يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد أصدقائي في هذا الوقت لكي نتابع معا دراستنا في كلمة الله الكتاب المقدس. كما أقول لكم دائما، رجائي ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله أن يجري تغييرا أفضل في حياتنا. نواصل اليوم تأملاتنا في الفصل الأول من الرسالة الأولى لبولس رسول المسيح إلى أهل تسالونيكي. رأينا المرة الماضية أن الرسول بولس لا يمانع في الحديث عن الاختيار، وهو يقدم الموضوع من وجهة نظر الله. لم يكن يسعى لإثباته، بل اكتفى بالحديث عنه باعتباره حقيقة مفروغا منها. كما قلنا إن الله هو الذي يدير هذا الكون بطريقته الخاصة، سواء رضينا بذلك أم لا. وهو ليس مستبدا، فهو لا يختار شخصا رغما عنه، ولا يرفض شخصا رغما عنه أيضا، فالله عادل في كل شيء. قال بولس لأهل تسالونيكي: إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا، وبالروح القدس، وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم. نعم، إن روح الله يقدر أن يجعل كلمة الله تدخل إلى قلبك وحياتك وأن تغيرك. فالناس لا يولدون ثانية بضعف الجسد البشري، ولا بسماع بعض الأقوال عبر المذياع، ولا بقراءة بعض السطور في كتاب ما، لكنهم يولدون ثانية بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فروح الله يقدر أن يجعل كلمة الله حقيقية وواقعية بالنسبة لك عزيزي المستمع، كما أن روح الله يقدر من خلال كلمة الله أن يفعل أكبر المعجزات، ألا وهي معجزة تحويل إنسان خاطئ أثيم إلى ولد من أولاد الله. لقد وصلت كلمة الله إلى تسالونيكي، تلك المستعمرة الرومانية التي كانت وثنية وتحكمها واحدة من أعظم القوى السياسية والعسكرية آنذاك. وهناك لمست كلمة الله قلوب الناس وحياتهم، وحولتهم إلى مؤمنين. هذا ما حدث صديقي المستمع في تسالونيكي، وما زال بمقدور كلمة الله أن تفعل الشيء نفسه في وقتنا الحاضر. الشيء الأول الهام هو أن يسمع المرء كلمة الله. هذه هي القاعدة الأساسية. هذا هو الجزء العادي من هذه العملية، لكنه لا يكفي وحده، فبدون الروح القدس يصبح الكتاب المقدس كتابا عاديا، أما بقوة الروح القدس فإنه يصبح قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. ثم رأينا كيف قدم الرسول بولس وسيلة وتيموثاوس أنفسهم أمثلة حية للمؤمنين الآخرين، وقال إن أهل تسالونيكي قبلوا الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. ما من شك في أن كلمة ضيق وكلمة فرح متنافرتان ومتباعدتان كبعد المشرق عن المغرب، وهما لا تتوافقان معا بتاتا. فإذا كان المرء يعاني ويتألم، فلا يمكنه أن يشعر بالفرح بحسب نظرتنا وطبيعتنا. وإن كان المرء فرحا، فلا بد أنه خال ولو نسبيا من الهموم والضيق. لكن رغم ذلك، هنالك مؤمنون قديسون تحملوا الألم والضيق، وكانوا يحملون فرح الرب يسوع في قلوبهم، وهذا نصر حقيقي دون أدنى شك. وما من شخص عزيز المستمع يتمتع في وقتنا الحاضر بمسرات هذا العالم ويعاني في الوقت نفسه، فالعالم لا يستطيع الجمع بين هذين النقيضين، الفرح والألم. لكن الرسول بولس يقول بأن هؤلاء المؤمنين قبلوا الكلمة في ضيق كثير، لكن في الوقت نفسه كانوا يتمتعون بفرح الروح القدس في قلوبهم. نتابع الآن ما تبقى من الفصل الأول من رسالة تسالونيكي الأولى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية الخامسة وحتى نهاية الفصل.
إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا، وبالروح القدس، وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكيدونية وفي أخائية، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب، ليس في مكيدونية وأخائية فقط، بل في كل مكان أيضا قد ذاع إيمانكم بالله، حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم، وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي، وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي.
يقول العدد السابع: حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكيدونية وفي أخائية. هذا يشير إلى القسم الأوروبي من إمبراطورية الإسكندر المقدوني، مكيدونية وأخائية. لقد أصبح المؤمنون في تسالونيكي مثالا وقدوة لجميع الكنائس الأخرى، وذلك بعد بضعة أشهر فقط من إيمانهم. فيا لها من شهادة مجيدة ورائعة تلك التي قدمتها الكنيسة في تسالونيكي للمؤمنين الآخرين في كل مكان. وفي وقتنا الحاضر نسمع عن أفراد يعتبرون مثالا يحتذى وقدوة لغيرهم، لكننا لا نسمع كثيرا عن كنائس تعتبر برمتها مثالا يحتذى في إيمانها المسيحي. عدد 8: لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب، ليس في مكيدونية وأخائية فقط، بل في كل مكان أيضا قد ذاع إيمانكم بالله، حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا. لقد وجد الرسول بولس في كل مكان سافر إليه بأن صيت كنيسة تسالونيكي قد وصل إلى ذلك المكان قبل وصوله هو، فقد كان المؤمنون في هذه الأماكن يتحدثون عن الكنيسة التي في تسالونيكي، وبالتالي لم يكن الرسول بولس مضطرا لقول أي شيء عنها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على السمعة الحسنة التي كانت تتميز بها كنيسة تسالونيكي. عدد 19: لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم، وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي، وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. لقد رأينا ارتباط هاتين الآيتين بالآية الثالثة من هذا الفصل، فالطريقة التي استجاب بها الناس في تسالونيكي لكلمة الله تعد بمثابة شهادة قوية لخدمة بولس وسيلة وتيموثاوس بينهم. ويذكر الرسول بولس بأن استجابة هؤلاء تمثلت في ثلاثة جوانب يمكن تحليلها على النحو التالي: عمل الإيمان، كيف رجعتم إلى الله من الأوثان؟ عمل أو تعب المحبة لتعبدوا الله الحي الحقيقي؟ الصبر والرجاء وتنتظر ابنه من السماء. والآن تعال معي صديقي المستمع لننظر إلى هاتين الآيتين من زاوية مختلفة بعض الشيء. حينما وصل الرسول بولس إلى تسالونيكي لم يعلن بأنه سيقدم سلسلة من الرسائل التي تجلب عبادة الأوثان، أو أنه سيتحدث إلى الناس عن الأخطاء التي تنطوي عليها عبادة الأصنام التي كانت واسعة الانتشار في الإمبراطورية الرومانية آنذاك، بل إن كل ما قام به الرسول بولس حينما وصل إلى تسالونيكي هو أنه كرز بالمسيح بكل بساطة، وحينما بشرهم بالمسيح فقد تركوا عبادة الأصنام وتحولوا إلى عبادة الله الحي. يقول: وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان؟ نسمع اليوم صديقي المستمع بأن التوبة ضرورية للخلاص، والبعض يقدم التوبة والإيمان على أنهما خطوتان في عملية الخلاص، لكنهما في الحقيقة جانبان متداخلان معا هنا. فحينما كرز الرسول بولس بالمسيح رجع هؤلاء إلى الله من الأوثان. وأرجو صديقي أن تتمكن هنا من إدراك نقطة هامة جدا: حينما رجع هؤلاء إلى الله فإن هذا عمل إيمان، هذا هو ما فعله الإيمان بهم. قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا 6:29: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. فهؤلاء الناس رجعوا إلى الله من عبادة الأوثان، أي أنهم تركوا عبادة الأوثان، وهذا في حد ذاته توبة. وهكذا فقد جاءت التوبة بعد الرجوع إلى الله وليس قبل ذلك، فحينما رجع هؤلاء إلى الله فقد تركوا الأوثان بصورة تلقائية. صديقي المستمع، ضع يدك أمامك الآن بحيث تتمكن من رؤية راحة يدك. هل فعلت ذلك؟ حسنا، والآن اقلب يدك للجهة الأخرى. حينما أدرت يدك أصبح بإمكانك رؤية ظاهر يدك، في حين تحول باطن يدك بصورة تلقائية بعيدا عنك. وهكذا لا يمكنك أن تتحول إلى المسيح دون التحول عن شيء آخر، وهذا التحول عن شيء آخر هو التوبة. ينبغي علينا صديقي المستمع أن ننظر إلى يسوع المسيح باعتباره مخلصنا من الخطية، فيجب على كل امرئ أن يعرف بأنه خاطئ أثيم، وبأنه لا يمكنه أن يجلس ويذرف الدموع على خطاياه حتى يأتي يوم الدينونة، لأن ذلك لن يفيده بشيء. فالشيء الوحيد الذي ينفع في هذه الحالة هو أن يتحول المرء إلى المسيح، وعندها سوف يتحول عن خطاياه. وإن لم يتحول المرء عن خطاياه فهذا سببه أنه لم يتحول أصلا إلى المسيح. ومن المؤكد عزيزي المستمع أنه حينما ترك أهل تسالونيكي عبادة الأوثان فإنهم بكوا على الأيام التي قضوها في عبادتها، فبعدما رجعوا إلى الله تابوا فعليا عن السنين التي أضاعوها هدرا من حياتهم. وهكذا فقد رجعوا إلى الله أولا، ومن ثم أدركوا بأن الرجوع إلى الله يعني ترك عبادة الأوثان. والآن أود صديقي المستمع أن أنوه إلى أنه ينبغي الكرازة بيسوع المسيح مخلص العالم إلى عالم الخطاة الضالين، في حين ينبغي الكرازة برسالة التوبة إلى الكنيسة. اقرأ عزيزي المستمع الرسائل إلى الكنائس السبع في آسيا كما هي واردة في الفصلين 2 و 3 من سفر الرؤيا. فرسالة الرب يسوع المسيح إلى الكنائس هي أن تتوب. واليوم يبدو بأن الكنيسة تخبر الجميع خارج الكنيسة بأن يتوبوا، لكن الكتاب المقدس يعلم بأن الأشخاص الموجودين في الكنيسة هم الذين يحتاجون للتوبة. فينبغي علينا أن نخر على وجوهنا أمام الله وأن نتوب، لكن هذه ليست الرسالة التي ينبغي علينا توصيلها لغير المخلصين في الشارع، فهؤلاء بحاجة لأن يعرفوا بأن لديهم مخلصا. لتعبدوا الله الحي الحقيقي، يقول بولس. كان مؤمنو تسالونيكي يخدمون الله، وهذا هو عمل المحبة. ولا يمكنك عزيزي المستمع أن تخدم الله ما لم تكن تحبه. وقد قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. فلنفترض بأنك لا تحب الرب يسوع المسيح، وبالتالي فإن وصاياه ليست موجهة لك، فربما تعتقد بأنك تريد الخروج للكرازة بالإنجيل لكنك لا تحبه. فإذا كان الحال كذلك فلا تذهب، فخروجك إلى العالم والمنادات بالإنجيل لكل إنسان هي وصية من وصايا الرب وموجهة إلى الذين يحبونه، وبالتالي إن لم تكن تحبه فلا تذهب. حينما تكلم الرب يسوع إلى سمعان بطرس كما هو مدون في الفصل 21 من إنجيل يوحنا، فهو لم يسأله قائلا: بطرس لماذا أنكرتني؟ كما أنه لم يقل له: هل تعدني بأنك ستتصرف بصورة أفضل إن سمحت لك بأن تعظ في يوم 50؟ كلا صديقي المستمع، فهو لم يقل له شيئا من هذا القبيل، بل كان سؤاله: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ ولو أجاب بطرس بالنفي لأخبره يسوع بأن ينسى موضوع الخدمة. لقد كان هذا كلام يسوع الصريح حيث قال: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. ويقول بولس أيضا: وتنتظر ابنه من السماء. هذا لا يعني الانتظار ونحن جلوس، وإنما الانتظار ونحن منهمكون في الخدمة. فإذا كنت أخي الكريم تحبه فسوف تخدمه، وسوف تكون مشغولا أثناء انتظارك لمجيئه. فمجيء الرب يسوع ليس وسيلة للهروب من هذه الحياة، وإنما حافز لنا لكي نخدمه ونقوم بتوصيل كلمة الله في كل أرجاء المعمورة. أخي وصديقي، هناك دائما قوة في التطلع إلى الله. أما إذا استراح الذهن على الضعف دون الارتماء على الله فيصبح هذا عدم إيمان. قد تثور الصعوبات، وقد يسمح الله بأشياء كثيرة أن تواجهنا لتؤكد ضعفنا، لكن طريق الإيمان البسيط هو أن نستمر، لا أن نتطلع مسبقا لما يجب أن نعمله، بل أن نعتمد على المعونة التي نحتاجها والتي نجدها في الوقت المحدد لها. صديقي المستمع، هل تعرف ما هو عملك للمسيح في هذا العالم؟ قد تناهى الليل، فيا ليتنا نستيقظ ونكف عن غفلتنا تجاه امتيازاتنا، ونبدأ للتو عملنا الطويل الذي أهملناه. للأسف كم نسمع بعض المسيحيين اليوم بأنهم لا يشعرون بأية فائدة لهم في هذا العالم البائس والمحتاج، وأنا متأكد أن كثيرين منا لا يبدون أي اهتمام خارج دائرة ذواتهم وحياتهم الكسولة التي يعيشونها. لقد تعودنا التفكير أننا إذا تجنبنا الخطايا الكبيرة وظللنا مستمرين في قراءتنا للكتاب المقدس وصلواتنا وحضورنا الكنيسة فإننا بذلك فعلنا ما هو مطلوب منا، ولعلنا نندهش أن نسمع من الرب أننا لسنا مرضيين أمامه. أخي الكريم، يجب أن نعمل عمل الرب، فإن لم نعمله فإنه سيقيم آخرين لتتميمه. وبالطبع فإذا كانت اليد مشلولة فإن القدم تحاول أن تعمل بدلا منها، غير أنها لا تستطيع، خاصة إذا كان لديها عملها. ولذلك فإن الكسل شر عظيم، ويسبب ليس فقط معاناة البعض من الإهمال، بل إن الآخرين الذين يريدون أن يعملوا يصبحون في مشغولية زائدة، وبالتالي فإن العمل لا يتم بالصورة الجيدة. ليتنا نشجع أحدنا الآخر في عمل الرب، ولنعرف أننا لسنا مجرد متفرجين، ولنتذكر أن عملنا ليس باطلا في الرب، وأن سيدنا المحب يكون في سرور عظيم أن يعطي كل واحد أجرته كاملة من المدح لكل عمل يعمل لأجل اسمه.